بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الرؤيا الاصحاح 21. ثم رايت سماء جديده وارض جديده، لان السماء الاولى والارض الاولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. وانا يوحنا رايت المدينه المقدسه أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ثم قال لي: قد تم. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. وأما الخائفون وغير المؤمنين والراجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، فنصيبهم في البحيرة الملتقطة بنار وكبريت، الذي هو الموت الثاني. ثم جاء إلي واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات المملوءة من السبع الضربات الأخيرة، وتكلم معي قائلا: هلما فأريك العروس امرأة الخروف. والصبح لإلهنا دائما أبديا أمين. نتابع مع بعضنا أحبائي تأملاتنا في سفر الرؤيا. آخر حاجة اتكلمنا فيها الرؤية الستة اللي كانت بتوصف منظر الدينونة. شفنا في الرؤية الستة كل البشر واقفين قدام ربنا ودينوا بحسب أعمالهم، بحسب ما هو مكتوب في الأسفار. طيب الناس الأشرار اللي دينوا اللي قلكوا في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، عرفنا مصيرهم. طب الناس الأبرار اللي مكتوبة أسمائهم في سفر الحياة، إيه المصير بتاعهم؟ هي ديت الرؤية السبعة اللي هي رؤية الأبدية، السماء الجديدة والأرض الجديدة. ديت واخدة الإصحاح 21 من أول الآية الأولى لغاية الآية الثامنة. يقول القديس يوحنا: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. قلنا المرة اللي فاتت انه السماء اتدنست بسقوط الشيطان فيه، لان الشيطان كان مسكنه في السماء، فلما الشيطان سقط فالسماء اتدنست. والارض اتدنست بسقوط الانسان، لانه جنة عدن اللي كان فيها ابونا ادم كانت في الارض. فالسماء والارض في عينين ربنا غير طاهرين امامه. فعلشان كده ربنا هيعمل سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. السماء الجديدة والأرض الجديدة يا أحبائي هم دول سر احتمال الشهداء للآلام الرهيبة اللي تعرضوا ليها. السماء الجديدة والأرض الجديدة هي سر احتمال النساك والمتعبدين وسبب سكناهم في البراري وفي المغاير وفي شقوق الأرض. السماء الجديدة والأرض الجديدة يا حداء هي سر تقوة الإنسان على الأرض. الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم على أخنوخ، فكنا بنقول إن أخنوخ عاش على الأرض كإنسان غريب. كل الأمور اللي كانت في الأرض ما شدتش قلب أخنوخ. يعني قايين جده كان بيبني مدينة، علامة التمدين. أخنوخ شاف المدينة بتاعت قايين وما تعلقش بيها، لأنه كان بيرى السماء الجديدة والأرض الجديدة، شايف المدينة اللي ليها الأساسات اللي صنعها وبرئها الله، فما شدتهوش المدينة بتاعت قايين. أيام أخنوه كان في راجل اسمه يابال، ويابال دوت أول رحال في الأرض. راجل كان بياخد الخيمة ويقعد يلف في الأرض يتجول يتفرج على المناظر بتاعت الأرض. أيضا أخنوخ لم يتعلق بهذا، لأن أخنوخ كان رحال، لكن كان ترحال أخنوخ في السماء كان بينتقل من مجد المجد، فلأنه كان متمتع بمجد السماء فمش منشغل بالمناظر اللي الناس بتسافر عشان تتفرج عليها. هو في مناظر سماوية شغل قلبه، فما انشغلش بالأمور بتاعت الأرض. أيام أخنوخ أيضا كان في راجل اسمه يوبال، ويوبال دوت أول واحد بدأ يعزف على المزمار والعود، المغنى والطرب. أيضا يا أحبائي هذه الأمور لم تشغل أخنوخ، لأن أخنوخ كان بيسمع تسابيح أخرى، كان بيسمع تسابيح الملائكة، فالأغاني بتاعت الأرض مش شد قلبه. أيضا يا أحبائي أيام أخنوخ كان في راجل اسمه توبال، وتوبال ده كان راجل صاحب اختراعات، كل شيء يعمل اختراع جديد. الاختراعات دي شدت قلب الناس، لكنها ما شدتش قلب أخنوخ، لسبب انه كان مشغول باختراعات اخرى. أخنوخ كان بيشوف ازاي ربنا كل يوم بيجدد اعماقه من جوه، هو نفسه كان السماء الجديدة وكان الارض الجديدة، كل يوم ربنا يجدد فيه. فلما يقولوا له تعالى اتفرج مش عارف عمل اختراع جديد، لا، هو عنده اختراع احلى من كده مشغول بيه. دوت يا أحبائي اللي خلى أخنوخ يعيش على الأرض كغريب، لكن ما كانش أخنوخ شايف السماء، كانت أمور الأرض دي شدته جذبته. عشان كده يا أحبائي بقول السماء الجديدة والأرض الجديدة هم إيه؟ هم سر تقوى الإنسان. المسيح بيقول لنا عيشوا على الأرض كغربة. طب وأمور الأرض دي ما هي بتشد الدنيا كلها، طب إزاي ولاد ربنا ما ينجذبوش؟ أهو العالم كل يوم بيعمل اختراعات، العالم كل يوم في متع، العالم في فسح، في انبهار، في مناظر تشد الواحد. الانسان اللي يتعلق بالسماء يا حبايبي ويكون قلبه مربوط بالسماء، امور الارض ولا تحرك قلبه، مش ما بينجذبش ورا الارض وهو بداخله شاعر بنوع من الحرمان، يا نفسنا نعمل زي الناس بس قالوا لنا لا حرام. لا، ده هو منشغل بامور اخرى، بامور سماويه، فبيبص للامور بتاعه الارض دي على راي بولس الرسول لما بيقول ما كان لي ربح هذا قد حسبته من أجل المسيح نفاية. صدقوني يا أحبائي كل ما عنينا تنجذب للأمور بتاعة الأرض، اعرفوا أن إحنا تمتعنا بالسماء قليل. كل ما قلبنا ينجذب لشهوات العالم، اعرفوا أن إحنا مش متمتعين كفاية بالسماء. فبقول يا أحبائي السماء الجديدة والأرض الجديدة هي دي الرجاء بتاع القديسين. تصوروا متسابق داخل في سباق جري بيجري، طول ما هو بيجري تعب ومصابرة وجهاد، وضع قدامه حاجة واحدة، انه في نهاية المشوار في اكليل هياخده. فمهما تقابله من اتعاب، مهما تقابله من الام، ما هو باصص للاكليل، ونظرته للاكليل ديت بتهون عليه اي تعب يقابله في الطريق. كان في سباق المونديال مش عارف من 3-4 سنين كده، كان في متسابق كان جري ياباني، والراجل دوت معروف ان هو تملي كان يطلع الاول في السباقات بتاعة الجري يعني، فكان الكل متوقع انه لو اشترك في المونديال دوت هو هياخد المركز الاول. لكن قبل المسابقة اصيب بتاعه في الركبة بتاعته زي تمزق كده في الاربطة، واعلنوا ان هو مش هيقدر يشترك في السباق دوت. لكن فوجئوا يوم السباق لقوا الراجل الياباني دوت جاي، وفعلا طول السباق كان هو الاول وفاز بالسباق. فبعد السباق بيعملوا معاه حديث، قالوا له احنا كنا سامعين ان رجليك تعبانه وفي تمزق، انت ازاي قدرت تجري؟ قال لهم طول ما انا بجري كنت شاعر ان في نار في ركبتي، نار في ركبتي من الالم، لكني كنت ببص قدام وارى علم بلادي لما يترفع يوم ما اخد الاكليل، ده كان بينسيني النار اللي في رجلي وبيخليني اصابر من أجل أن يرتفع علم اليابان. يا أحبائي، إذا كانوا دول من أجل إكفليل يفنى بيبذلوا هذا الجهاد غير ناظرين لتعب، غير ناظرين لألم، فكم نحن اللي بينتظرنا إكليل لا يفنى، إكليل سماوي. لو الإنسان يا أحبائي حط قدامه السماء وإكليل السماء ومجد السماء، مهما تقابله في الأرض من ألام، من تعب، من ضيق، يقولك مش مهم، المهم في النهاية إن أنا أفوز بالإكليل السماوي. هو ده يا أحبائي رجاء الكنيسة، اللحظة اللي الإنسان ياخد فيها الإكليل، ينسى فيها كل التعب، كل الألم، كل الضيق. إحنا يا أحبائي بنجاهد في العالم وليس كمن يضارب الهواء، لا، إحنا عارفين إحنا بنجاهد من أجل إيه، وده السبب اللي من أجله ربنا كتب لنا سفر الرؤيا. ناس كتير بتبص لسفر الرؤيا إيه؟ عايزين نعرف الأحداث اللي هتحصل. سفر الرؤيا بيتنبأ عن المستقبل، طب كلمونا في سفر الرؤيا عشان نعرف إيه المستقبل، مش ده هدف ربنا. ربنا قال لنا ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات. أمال إيه هدفك يا ربي من سفر الرؤيا؟ قال هدف سفر الرؤيا حاجة واحدة بس، إن أنا قلت للكنيسة بتاعتي في العالم سيكون لكم ضيق، قلت للكنيسة بتاعتي إنه الباب ضيق والطريق كرب، قلت للكنيسة بتاعتي إنكم ستكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. لو المسيح قال الكلام ده بس، ما كانش ولا إنسان قدر يمشي في الطريق الروحي. طب وعليه؟ إيه السبب؟ إيه اللي خلينا نحتمل كده؟ طب ما نهيص مع اللي بيهيصه. لكن المسيح لما وصف لنا سفر الرؤيا، السماء الجديدة والأرض الجديدة، بأننا بنجاهد على يقين الرجاء، عارفين إحنا بنجاهد من أجل إيه. فإن كنا بنشوف الكنيسة في حاضرها ألم وتعب وضيق على الأرض، فسفر الرؤيا بيوصف الكنيسة في مستقبلها. دوت يا أحبائي اللي يهون على الإنسان أي ألم أو أي تعب أو أي دموع في الأرض. ثم رأيت سماء جديدة وأرض جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت. ربنا يا أحبائي هيغير السماء والأرض، لأنه المكان بيبقى له تملي تذكارات في فكر الإنسان. يعني أي واحد فينا كل مكان يروحه له تذكارات في المكان دوت. أروح للمدرسة اللي أنا تعلمت فيها أتذكر تذكارات معينة، أروح للمكان اللي أنا اتولدت فيه ليا تذكارات فيه، فالمكان مربوط بتذكارات معينة في ذهن الإنسان. ربنا قال أنتوا على الأرض دقتوا تعزيات، صح ما ننكرش، وعلى الأرض مرات كثيرة شعرتوا باستجابة الصلاة والسماء استجابت ليكوا، صح، لكن برضو الأرض فيها تذكارات لخطايا إحنا وقعنا فيها، فيها تذكارات لضعفات احنا انغلبنا منها ايضا. حتى السماء اللي في يوم او في مرات كتيرة سمعت الصلاة بتاعتنا، مرات كتيرة كانت السماء بالنسبة لنا كنحاس، الواحد يبكي في الصلاة وكأن ربنا مش سامع. فبقت السماء والارض ليها تذكارات مؤلمة بالنسبة للانسان، حتى ولو تمتع بجزء من الفرح الالهي. فربنا قال خلاص هشيل السماء والارض دي عشان اسيكم التذكارات بتاعة الالم اللي انتوا تألمتوها. ها انا اصنع كل شيء جديد. ثم رأيت سماء جديدة وارض جديدة، لان السماء الاولى والارض الاولى مضت. هذه الآية احبائي ربطت في الكتاب المقدس من سفر التكوين لغاية سفر الرؤيا. رأيت سماء جديدة وأرض جديدة، ده سفر الرؤيا. طب السماء الأولى والأرض الأولى ده سفر إيه؟ سفر التكوين. وشوف يا أحبائي الاتفاق البديع في الكتاب المقدس. في سفر التكوين في خلقة السماء الأولى والأرض الأولى لقينا ربنا بيخلق النور، عمل الشمس والقمر والنجوم. طب في سفر الرؤيا السماء الجديدة والأرض الجديدة قال لا، المدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر. ليه؟ قال لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها. في سفر التكوين لقينا الإنسان بيهرب من قدام ربنا وبيختبئ في الشجرة، سمعت صوتك فخشيت خايف من ربنا. في سفر الرؤيا حنرى الشركة ما بين الإنسان وما بين الله، هوذا مسكة يسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم. في سفر التكوين يا أحبائي لقينا شجرة الحياة، لكن الإنسان محروم من أنه يمد إيده ويأكل منها، لأن في كروب بسيف نار متقلب يحرس طريق شجرة الحياة. في سفر الرؤيا حنلاقي الغالبين يأكلون من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. شوف يا أحبائي الترابط ده، إيه ده؟ أول سفر في الكتاب المقدس التكوين، وآخر سفر اللي هو سفر الرؤيا. حوالي موسى كاتب قبل المسيح ب 1500 سنة، والقديس يوحنا كاتب الرؤيا بعد المسيح ب 100 سنة، يعني ما بين السفرين 1600 سنة. لكن فشعروا انه ايه، الاثنين بيكملوا بعض، ده بيتكلم عن السماء الاولى والارض الاولى، وده بيتكلم عن السماء الجديدة والارض الجديدة. ثم رأيت سماء جديدة وارض جديدة، ليه يا يوحنا؟ قال لان السماء الاولى والارض الاولى مضتا، مضت لانه زي ما قال ارميا في الاصحاح 18، قال الرجل الفخاري كان ماسك وعاء بيشكله، لكن الوعاء فسد في ايدين الفخار. هذا الوعاء يا احبائي هو الارض الاولى والسماء الاولى اللي صنعها الفخار الاعظم، لكنها فسدت بالخطيه. طب هتعمل ايه؟ قال ارميا فعاد وعمله وعاء اخر كما حسن في عيني الفخاري ان يصنعه. قال السماء الاولى والارض الاولى فسدت، قال بقى انا هعمل سماء جديده كما يحسن في عينين ربنا، بحسب فكر ربنا، سماء جديده وارض جديده. طب ايه اللي يحسن في عينين الله من جهه السماء الجديده والارض الجديده؟ ربنا قال انه اي انسان في المسيح يسوع فهو خليقه جديده. الانسان اللي في المسيح يسوع اللي الخليقه الجديده بيتمتع بيها هينشد في السماء ترنيمه جديده، وحيرث أورشليم الجديدة، وحيسكن في سماء جديدة وأرض جديدة. فعلا الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدة، طبيعة جديدة، نشيد جديد، أورشليم سمائية جديدة، سماء وأرض جديدة، هوذا الكل قد صار جديدا. عشان كده يا أحباء قال لنا القديس بطرس في الرسالة بتاعته، قال أيها الأحباء إذ أنتم تنتظرون هذه، مش أنتم مستنين تتمتعوا بكمال الطبيعة الجديدة والسماء الجديدة والنشيد الجديد؟ قال إذ أنتم تنتظرون هذه، قال اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. عشان إحنا بننتظر السماء الجديدة والأرض الجديدة، هو ده يا أحبائي اللي بيدي للإنسان دفعة في جهاده. تعالوا بينا يا أحبائي نخلع أحذية عقولنا، بمعنى أنه لا ننشغل بفكرة أرضي، وندخل مع القديس يوحنا لنرى ما لم تره عين ونسمع ما لم تسمع به أذن. تعالوا نطلع مع القديس يوحنا نشوف السماء الجديدة والأرض الجديدة اللي ربنا أعدها لنا. يقول القديس يوحنا وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجل. الملاك بيقول له تعالى حواليك سماء جديدة وأرض جديدة. فالقديس يوحنا شاف السماء الجديدة والأرض الجديدة فما صدقش نفسه، فبيقول أنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة. أنا يوحنا مش مصدق نفسه، أنا يوحنا المنفي، أنا يوحنا البسيط، أنا صياد السمك، أنا شفت يا أحبائي بعيني المدينة المقدسة أورشليم الجديد، أنا شفتها. عارفين يعني لما توصفوا لواحد حاجة مبهرة والواحد يقعد يبرق له كده يقول لك صدقني أنا شفت بعيني حاجة أصله. فيوحنا بيقول لنا يا جماعة يوحنا نفسه مش مصدق نفسه، بيقول السماء الجديدة والأرض الجديدة دي الأمور التي لا ترى، التي لا يصوغ لإنسان أن يتكلم عنها، أنا يوحنا رأيت، أنا شفتها، أنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة. سمها مدينة لأنها بتجمع المؤمنين، سمها مدينة مقدسة لأن المؤمنين دول اللي هم انفصلوا عن خطاة العالم، المؤمنين دول المقدسين اللي خصصوا نفسيهم للمسيح على الأرض، هم دول اللي انا شفتهم بيتمتعوا بالسماء الجديدة والارض الجديدة. انا يوحنا رئيس المدينة المقدسة اورشليم الجديدة. اورشليم دي مدينة السلام. انا شفت اورشليم، بس اورشليم جديدة عوض عن اورشليم الارضية، مختلفة عن اورشليم الارضية. للأسف يا أحبائي العالم كله بشرقه وغربه بيتنافس على أورشليم الأرضية. كل الأرض الشرق والغرب كله بيتنافس أورشليم تبقى بتاعتنا، وما شفناش وما سمعناش إن حد بيتنافس على أورشليم السمائية. للأسف كل مشغول بأورشليم الأرضية وتكون تحت سيادة مين ويحكمها مين، وما حدش بيدور على أورشليم السمائية، أورشليم الجديدة. عجيب يا أحبائي أنه الإنسان ممكن يتصارع من أجل ميراث الأرض. يعني ممكن اثنين إخوات يخسروا بعضيهم ويحكموا بعض عشان ميراث أرضي، والميراث السماوي مهمل. ده لو واحد عنده ميراث وجده سايب له ميراث في الأقصر يسافر الأقصر 100 مرة ويجي ويعمل أراضي، وإيه ده أنا ليا إراضين في الأقصر، ويعمل اللي ما يتعملش. طب وميراثنا السماوي؟ لا، مش منشغل بيه، مش مهتم بيه. أنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم، الميراث السماوي بتاعنا، نازلة من السماء من عند الله. قال نازلة من السماء ليه؟ لأنه الناس الأبرار دول هم نوعين. يا نوع انتقل قبل مجيء المسيح، فدول موجودين في الفردوس، دول حييجوا مع المسيح فنازلين معاه من السماء. يا إما الناس أبرار عايشين على الأرض لحظة مجيء المسيح، يختطفوا ويتلاقوا مع الرب في السحاب ويتجمع كل المؤمنين وييجوا مع المسيح من السماء، فشاف الكنيسة وهي إيه جاية نازلة من السماء. أيضا شافها نزلة من السماء يا أحبائي لأن كل المؤمنين مولودين من فوق، مولودين من الماء والروح، فكلهم مولودين من السماء، نازلين من السماء. رأيت أورشليم نزلة من السماء من عند الله. طب شكلهم إيه يا يوحنا؟ قال مهيئة كعروس مزينة لرجلها. أحلى منظر يعني العين ترى إيه؟ منظر العروس، منتهى الزينة، منتهى الجمال، عروسة. فالقديس يوحنا من انبهاره بالكنيسة أورشليم السمائية اللي نازلة من السماء قال شكلها متزينة زي عروسة بتستعد للقاء عرسها، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. احنا يا أحبائي العروسة بتاعت المسيح. القديس بولس الرسول قال خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء للمسيح. عشان نفهم الحكاية ديت نعرف الخطبة والزواج عند اليهود كان بيحصل فيهم ايه. كان الاول العريس يروح عند العروسة عشان يخطبها، يروح لها لغاية عندها لغاية البيت ويدفع ليها مهر. الكلام ده في سفر التثنية، العروس تمهر يدفع مهرها، ولما يدفع مهرها بقت هي في حكم زوجته. دي عند اليهود اسمها خطوبة. بعد ما يدفع المهر بتاعها يسيب العروسة ويروح يجهز بيت الزوجية. بعد ما يجهز البيت يجي بزفة مع أصدقاء العريس وياخد العروسة بتاعته للمكان اللي هيعيشوا فيه. ده بالضبط اللي عمله المسيح. احنا العروسة بتاعت المسيح، عامل ايه؟ جه لغاية عندنا، نزل على الارض، قال لنا المهر بتاعكو غالي، انتوا غاليين عليا، فمهركو دمي، المهر اللي انا هدفعه دمي. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه، قد اشتريتم قد انتهرتم بثمن. ايه ثمن المهر بتاعنا؟ دم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. فبقينا احنا على الارض في فترة خطوبة، قد خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. طيب وإحنا قاعدين في فترة الخطوبة دي عرفنا راح فين؟ قال أنا رايح إيه؟ أنا ماضي لأعد لكم مكان، أنا طالع أجهز لكم مكان الزوجية، إنجاز التعبير، مكان ارتباطنا الدائم، مكان السكنة الدائمة مع الله، أنا هروح أجهز لكم المكان. طيب اليوم يرى القديس يوحنا مسيحنا عريس نفوسنا وهو جاي بعد ما عد إيه؟ عد المكان بتاع السكنة بتاعتنا، السماء الجديدة والأرض الجديدة. طب جاي يعمل إيه؟ قال جاي أخذكم إلي. صار يا أحبائي لما يكون ده شعور كل نفس فينا، كل واحد فينا يشعر إن هو عروسة مخطوبة للمسيح. طيب تصوروا معايا لو عروسة اتمهرت بالمهر الغالي دوت، هل ينفع وهو عارفها بيعد لها عش الارتباط بتاعهم تقعد تنشغل بآخر؟ ده تبقى شيء لا يليق. بالعكس دي هي قاعدة فترة الخطوبة وهو بيقعد يبعت له أنا جهزت كذا، أنا اشتريت كذا، أنا عملت كذا، ناقص كذا. تقول له أنا مش عايزة ناقص ناقص، أنا عايزاك تيجي يا رب ما يكونش في حاجة خالص، أنا عايزاك أنت أهم من المكان، أنت أهم من المكان. عشان كده المسيح قال إيه؟ حاجي وخذكم إلي، أنت هتبقوا معايا. فإحنا يا رب إحنا مش عايزين حاجة، إحنا عايزينك أنت. عشان كده لما كنت بتكلم على أخنوخ قلت الآية اللي بتقول صار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه، قلت لهم أخنوخ مفيش فرق حصل عنده وهو على الأرض زي ما هو في السماء. إزاي يا أخنوخ؟ يقول لك أنا على الأرض كنت مع المسيح، لما طلعت السماء أنا برضو مع المسيح، أنا مش فارق معايا المكان، الأرض بالنسبة لي زي السماء، أنا اللي مفرحني وجود المسيح نفسه. أنا ماضي لأعد ليكم مكان، ومتى أعددت لكم مكان آتي أيضا وأخذكم إيه إلي. فجاي العريس شايف العروسة بتاعته إيه؟ متزينة. بس الفرق الوحيد يا أحبائي إن عروس الأرض هي اللي بتزين نفسها، العروسة أما بيكون عريسها جاي هي اللي بتوضب نفسها. أما الكنيسة يا أحبائي أورشليم السمائية هو نفسه اللي بيهيئها، هو اللي بيزينها. ده إيه العريس دوت؟ يعني حتى الزينة الفضائل اللي احنا بنتحلى بيها دي هو بيدهلنا بيزيننا بيها عشان في الآخر تكون كنيسة بلا عيب ولا غضن، كنيسة كاملة في عينين ربنا كعروس مزينة لرجلها. السؤال يا أحبائي اللي كل واحد فينا يسأله نفسه، احنا بنتزين لمين؟ بنتزين لمين؟ المفروض ان العروسة تتزين لرجلها. طيب احنا الفضائل اللي احنا بنسعى لاقتناء بنقتنيها لمين؟ هل بنقتنيها لعرسنا لله ام بنقتنيها لانفسنا؟ سؤال. المفروض ان الفضيلة تكون للمسيح مش للناس. طب العلامة ايه؟ العلامة هو الخفاء. ان كانت الفضيلة اللي احنا بنقتنيها بنداري عليها وبنعملها في الخفاء يبقى فعلا مقدمة للمسيح، لكن لو بنعملها في العلن عشان ننال مديح الناس يبقى احنا بنتزين للناس. صلاتي في الكنيسة الناس شايفاها، طب في المخدع محدش شايفني، طب بتصلي لمين؟ بتتزين لمين؟ لا ده انا بتزين لعريسي للمسيح. أبوكم الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية كعروس مزينة لرجلها. أنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله. أورشليم الجديدة يا أحبائي دي اللي شافها أبونا إبراهيم لأنه كان يرى المدينة، المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبرئها الله. عشان كده احبائي نصلي في القداس لما نذكر الناس المنتقلين نقول لربنا ايه؟ اولئك يا رب الذين اخذت نفسهم نيحهم في فردوس النعيم، وبعد كده نيجي نقول ايه؟ في ذلك الموضع ونسكت. طب ايه الموضع ده؟ ما يتوصفش. لما بنقول في ذلك الموضع كأن دي ايه كتلة من النور بتيجي في ذهن الانسان مش اكتر من كده. نيحهم في ذلك الموضع. انهي موضع ده؟ ما ما يتوصفش. هي دي السماء الجديدة والارض الجديدة، هي دي المدينة اللي ليها الاساسات اللي بنرجو في جهادنا ان احنا ايه نصل اليه. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم. عبيج العريس قبل العروسة يقضي يغنوا، ففي أغنية في لقاء العريس بعروسته صوت عظيم. ايه الأغنية دي بتقول ايه؟ بتقول هو ذا مسكن الله مع الناس، هو ده مكان استقرار القديسين، الناس اللي عاشوا على الأرض كغربة، الناس اللي عاشوا ملهمش مدينة باقية على الأرض، الناس اللي سكنوا في خيام زي أبونا إبراهيم. ربنا بيقول لهم خلاص جت المدينة اللي هتستقروا فيها، انتوا عشتوا على الأرض غربة، ايه الرجاء بتاعكم؟ الرجاء بتاعكم يا المدينة دي، هو ذا مسكن الله مع الناس. وكأن يا أحبائي ربنا بينادي النفوس اللي مشتاقة للحياة السماوية، النفوس اللي كانت بتئن من أجل الرجسات اللي في الأرض، النفوس اللي عاشت على الأرض زي حمامة نوح اللي خرجت من الفلك ولم تجد مستقر رجليها، عايشة في الأرض غريبة، مفيش مكان مريح في الأرض، مفيش مكان راحة ليها. فدلها الصوت بيقول لها هو ده مكان راحتك، هو ذا مسكن الله مع الناس، هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم. احنا دلوقتي يا احبائي الله يسكن فينا، انتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، في السماء الله يسكن معنا، يكون في وسطينا، يكون هو الملك، هو القائد، هو اللي احنا كلنا بنلتف حوله. مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم. احلى ما في السماء ايه؟ ان احنا هنسكن مع المسيح. يكمل يقول وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت. أول عمل يعمله ربنا لما يتقابل مع كنيسته إيه؟ سيمسح الله كل دمعة من عيونه. أحبائي إيه جمال اللقاء ده؟ صار الكنيسة اللي على الأرض بتئن، اللي دموعها بتنساب، يعني صار المنظر، صار طفل بيبكي وأمه واقفة في الآخر وفتح حضنها كده، والواد يعني يبص لأمه ويزداد في البكاء بسبب الألم التعب اللي هو فيه، وأول ما يترمى على حضن أمه أول حاجة أمه تعملها له إيه؟ تمسح له الدموع بتاعته. سيمسح الله أول ما نتقابل معاه، سيمسح الله كل دمعة من عيونهم. لذيذ ان القديس يوحنا قال سيمسح كل دمعة، دمعة دمعة، مش هيمسح الدموع اهو بكينا على الارض طيب خلاص، لا، كل دمعة نزلت من عينين الانسان في كل ضيقة في كل ألم في كل تجربة ليها تعزية خاصة المسيح يمسح الدموع دي. ايه يا حبائي يعني ايه وقع دي على الانسان؟ يعني صاروا الطفل الصغير كده لما يبكي وامه تمسح له كده بايديها الدموع بتاعته، ايه احساس الولد بانامل امه وهي بتمسح له دموع؟ شيء معزي. صار بقى المسيح لما يعمل لنا كده، يعني احبائي على العينين اللي ما دمعتش على الارض، صدقوني المسيح يقابلها مش لاقي لها دموع يمسحها لها. سيمسح الله كل دمعة من عيونهم. عرايم قال العلامة تيرتليانوس لولا الرأفات الالهية ما كانت تمسح دموعنا. حي يعني إنسان متألم إيه اللي هيعزيه؟ إيه اللي هيفرحه؟ هي محبة المسيح هي اللي تنسي الإنسان الألم والدموع بتاعة الأرض. يبقى نمرة واحد سيمسح الله كل دمعة من عيونهم. نمرة اثنين الموت لا يكون فيما بعد. ليه؟ لأن دي حالة خلود دائم، حياة أبدية. أكتر حاجة الإنسان يخاف منها إيه؟ الموت. وأي حاجة الإنسان بيخاف منها لأنها بتوصل للموت. نخاف من المرض، نخاف من الفقر، نخاف من الوحدة، كل دي درجات من درجات الموت. فعدو الإنسان الأول هو الموت. فربنا بيقول لنا في السماء ما فيش خوف، الموت لا يكون فيما بعد. عشان كده إشعياء 25 قال يبلع الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه. ما هي نفس المنظر شافه إشعياء، هو نفس المنظر اللي شافه يوحنا، ما فيش موت وربنا يمسح دموعنا. ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع. الحزن والصراخ والوجع هم نتائج الخطية الثلاثة. الحزن يخص الروح، الصراخ يخص النفس، الوجع يخص الجسد. حواء لما غلطت ربنا قال لها بالوجع تلدين أولاد، ادي الجسد. قال لها إلى رجلك اشتياقك، ادي النفس، أوجاع النفس. قال لها هو يسود عليك، ادي أوجاع الروح. طب السماء مفيش لا حزن ولا صراخ ولا وجع. مفيش حزن لأننا بنحزن على الأرض لفراق الأحباء، بنحزن على الأرض لفراق أو لخسارة الممتلكات بتاعتنا، بنحزن على الأرض لأنه مرات يكون لينا رغبات وما تتحققش. السماء لا فيها فراق، لأن قلنا البحر لا يوجد فيما بعد المرة اللي فاتت. السماء ما فيهاش فقد لشيء، لأن هنشوف المرة الجاية أورشليم متحوطة بصور حماية إلهية، أنا أكون لها صور نار. السماء ما فيهاش رغبات غير محققة، لأننا في السماء سنرس كل شيء. فما فيش حزن، الروح هتبقى مرتاحة مش هتحزن. أيضا النفس لا يكون صراخ، صراخ الألم، صراخ الاضطهادات، ما فيش في السماء. أيضا لا يكون هناك وجع للجسد، وجع الأمراض مش موجود في السماء. إنما حالة سعادة كاملة للإنسان، نفس وجسد وروح. لأن الأمور الأولى قد مضت، خلاص بقى الأمور بتاعت الأرض وأحوال الأرض دي كلها هي راحت لحالها. يا أحبائي فعلا كل ضيقات العالم لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم. وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديدا، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. لأول مرة في سفر الرؤيا بيتكلم الجالس على العرش، تكلمش قبل كده. الجالس على العرش الله الآب الخالق، لأنه هو الله الخالق بيقول ها أنا أصنع كل شيء جديدا. هذه الأقوال الصادقة والأمينة، ما فيش كلمة هتسقط من كلامه. عشان كده قال لنا إشعياء لا تذكروا الأوليات والقادمات لا تتأملوا بها. السماء الأولى والأرض الأولى خلاص، هانذا صانع أمرا جديدا. ده مين اللي بيقول كده؟ قال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديدا. يا حبايبي آية يستحيل إنسان يعرف يفسرها. هيعمل حاجة جديدة، طب هنوصف حاجة جديدة ازاي؟ ما حاجة ملهاش زي. يعني ما قالش ها انا اجدد القديم، يعني مش في حاجة وانا هعمل بدلها. قال لا، ها انا اصنع كل شيء جديدا. نسيبها لما نطلع للسماء نبقى نوعظك عنها. ها انا اصنع كل شيء جديد، نعرف ايه عنها دي؟ ما نعرفش عنها حاجة. وقال لي اكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ليه قال له اكتب الحتة دي؟ قال له لأن طبيعة الناس ما بتصدقش غير لما تشوف بعينيها. طب أنا بوصف لك حاجة ما تشافتش، فهتوصفها لهم إزاي؟ فبيقول له اكتب، ده شهادة تأكيد للكلام بتاعك. هي دي الأقوال الصادقة والأمينة. اللي يعيش بالصدق ويعيش بالأمانة يحياها، يصدقها، يتمتع بيها وهو لسه على الأرض. لكن اللي عايش في النجاسة وفي الخطايا وفي الكذب يقول لك ده كلام خيال. صادقة لأن دي وعود إلهية، أمينة لأن مفيش كلمة منها هتسقط على الأرض. أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ثم قال لي قد تم. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. قال لي قد تم. تم إيه؟ تم العقاب في الرؤية اللي فاتت، عقاب الناس الأشرار وألقوا في البحيرة النار والكبريت.
وتم أيضا المجد للناس الأبرار. قد تم. تقول لي قد تم ليه؟ ما هو لسه ما تمش، لسه الدينونة ما جاتش. أقول قد تم لأن هو تم في التدبير الإلهي منذ الأزل. خلاص ربنا حط الخط، وخطته لابد أن تتم، فهي تمت في مشيئة الله. علشان كده قال لنا السيد المسيح رث الملك المعد لكم من قبل تأسيس العالم. ليه؟ لأنه قد تم خلاص، ده كان في فكر الله منذ الأزل، وخطة الله لابد أن تتم، فهي تمت في المقاصد الإلهية. ثم قال لي قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. أنا الألف أو أنا البداية، يعني أنا من الأول شايف كل اللي هيحصل، وشايف ظلم الأشرار، وشايف تدبرهم، وأنا النهاية لأن أنا وضعت نهاية للأشرار ومجدت الأبرار، فمن الأول أنا عارف اللي هيحصل. قد تم، أنا هو البداية والنهاية. عارفين قد تم دي يعني؟ يعني خلاص الكلام خلص، خلص سفر الرؤية، اختام، قد تم. وفي إمضة تحت، مين اللي بيقول قد تم دوت؟ اللي ماضي بيقول أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. هذا الإمضة، هذه التأكيد لصدق الأقواس، الختم اللي محطوط على الرؤية. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أنا أعطي العطشان يعني أدي الإنسان اللي عطشان للبر، الإنسان اللي عطشان للسماويات، الإنسان اللي عطشان للميراث الأبدي، أنا اللي حرويه. طب حترويه بكام؟ قال أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة إيه؟ مجانا. روى السامرية وشبحها، طب دفعت ايه السامرية؟ ولا حاجة، مجانا. صح يا احبائي بنجاهد، لكن في النهاية اللي احنا بناخده دي عطية مجانية. ليه؟ لانه المجد لا يقاس بالألم اللي الانسان بيتألمه على الارض، عشان كده مجانا. لانه حتى الانسان اللي بيغلب على الارض ففي النهاية دي نعمة مجانية من الله، فهي مجانا برضه. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أيضا لأنه جهاد الإنسان لفترة وحينتهي، وبعد كده المجد أبدي، فيعتبر حاجة بلاش بالمجان. عشان كده قال أشعياء هلوم اشتروا إيه؟ اشتروا بإيه؟ قال بلا فضة وبلا ثمن. يبان إن أنتوا بتشتروا، بنجاهد بنتعب، لكن في الحقيقة اللي بناخده ده إيه؟ في المقابل يعتبر كأننا ما جاهدناش. ايه شوية تعب تعبناهم على الارض مقابل مجد ابدي في السماء. بنجاهد على الارض، لكن اللي بناخده دي عطية من الله مش تمن لجهدنا، فبقينا بناخد ايه؟ بناخد بالمجان. طب مين اللي ياخد؟ قال انا اعطي من العطشان. العطية دي لمين؟ للانسان اللي مش تاق للسماء، اللي شعر انه عطشان، لكن اللي مش شعر المعطشان ما ياخدش حاجة. يكمل يقول من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. لألا نفهم أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، يعني الحكاية نوم وكسل وربنا يدينا، فجرح عايد في الآية اللي بعديها إيه؟ من يغلب، يعني الحكاية فيها إيه؟ فيها جهاد وفيها تعب، فيها حرب، ولازم نغلب فيها. طب اللي يغلب هياخد ايه؟ يرث كل شيء. طب ليه يرث كل شيء؟ لانه فعلا الانسان لما ياخد المجد السماوي شعر انه ما بقتش في حاجه ناقصه، ناقصه ايه تاني؟ عشان كده القديس بولس قال ان احنا ورثه الله، سنرث مع المسيح. يرث كل شيء، يرث كل شيء يعني الانسان يشعر انه ما فيش حاجه ناقصه في السماء. مهما الانسان ورث على الارض فهو ما بيرث كل شيء، مهما أخذ الإنسان فهو شاعر أنه لسه في حاجات ناقصة. طب في السماء يرث كل شيء يعني الإنسان يشعر أنه مفيش حاجة ناقصة. صح يا أحبائي، في السماء نجم هيمتاز عن نجم في المجد، السماء فيها درجات، لكن حتى اللي في درجة أقل يشعر أنه مفيش حاجة ناقصة، ودي حلاوة السماء. يعني في السماء في درجات. طب هل اللي في درجة أقل شعر إن هو محروم من حاجة اللي في الدرجة الروحية أعلى متمتع بها عنه؟ قال لا، رغم ان في درجات في السماء، لكن كل واحد في السماء هيبقى فرحان فرح كامل، شعر ان مفيش حاجة ناقصاه، يرث كل شيء. عارفين بالضبط دي عاملة زي ايه؟ زي مثلا لما البني ادم يجيب جزمة في رجليه مثلا، تلاقي البني ادم كله فرحان، عينه بتضحك وبقه وعليه ابتسامة وقلبه مزقطط. طب وهي الجزمة لبست في عينه ولا لبست في قلبه؟ جزمة في رجليه، لكن الجزمة اللي في رجليه مخلية الجسد كله فرحان. ادي السماء كده، فعمر الايد ما تقول طب انا ما تلبسوني جزمة عشان افرح، ابدا. الجزمة اتحطت في رجل، الايد مبسوطة والقلب مبسوط، رغم ان ما فيش حاجة اتحطت في الايد، ما فيش حاجة اتحطت في القلب، انه جسد واحد. ادي فرحة في السماء، من يغلب يرث كل شيء. وانا اكون له الها، كنا نتوقع يقول ايه؟ وهو يكون لي عبدا، ما هو الاله لازم يكون له عبيد. قال لا، انا اكون له الها وهو يكون لي ايه؟ ابنا. في السماء علاقتنا بربنا ايه؟ مش علاقة اله بعبيد، علاقة اب بولاده. الاب لو في ايديه لقمة حطيتها ببقه وابنه قال له عايز اكل، يطلعها من بقه ويديها لابنه. عشان كده قال من يغلب يرث كل شيء. اما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الاوثان وجميع الكذبة، القائمة السوداء بقى، بلاك ليست، نصيبهم ايه؟ في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. تصور يا احبائي على رأس القائمة ديت مين؟ الخائفون. يعني خدوا بالكم، في خوف وفي ناس مش مؤمنة وفي ناس بتسمع رجاسة وفي ناس كذابة وناس عبدة اوثان. مين اللي على رأس القائمة نمرة واحد؟ مين؟ الخائفون. ليه؟ ليه دي اكتر خطية تحزن قلب الله؟ قال لان الخوف يوصل لانكار الايمان. اللي خايف ممكن الموضوع يوصله ان ينكر ايمانه المسيح بسبب خوفه. القديس ابو مقار مرة كان ماشي في البردية وشاف جمجمة، فمسك العكاز بتاعه وحطه كده جوه الفراغ بتاع الجمجمة وقعد يخبط وقعد يصلي. قال لي يا ربي يا ترى ايه حال الانسان دوت؟ هل ده كان انسان روحاني مات في النعمة، ولا كان انسان خاطي؟ يا رب ان كان انسان عاش في خطايا وفي نجاسة ينال رحمة منك. وقعد يصلي لصاحب الجمجمة، فربنا خلى صاحب الجمجمة يتكلم مع ابو مقار. فقال له انت مين؟ قال له انا كنت عابد للنار. قال له وانت فين دلوقتي؟ قال له انا موجود في الجحيم نار. قال له انتوا اقل ناس تحت. قال له لا، احنا في درجات، كل واحد واقف على كتف اللي تحتيه. قال له طب مين تحتيك؟ قال له تحتية اللي انكروا الايمان بالمسيح. تصور. طب ايه اللي وصلوا للانكار؟ الخوف. دول موجودين فين؟ دول ادنى درجة. عشان كده المسيح قال من ينكرني امام الناس انكره امام ابي اللي في السماء. الخوف يا احبائي يعني الانسان يشك في قدرة الله على حمايته في وسط الالم. عشان يدخل في ضيق يقول لك ربنا سابني، ربنا تخلى عني، يشكك في حماية ربنا. الخواف يشكك في غفران ربنا، يقول لك بقى معقولة ربنا يسامحني؟ الانسان الخواف يشك في مواعيد الله. يعني ربنا بيقول هاتوا العشور وجربوني، اللي خايف ما يرضاش يدي العشور. ليه؟ يقول لك المرتب مش هيكفيني، فبسبب خوفه ما بيرضاش يطلع العشور. فده بيشك. شوف الخوف وصل لايه، انه بيشك في مواعيد الله. طب ربنا قال بركة الرب تغني، هاتوا العشور وجربوني ان لم افتح لكم قوى السماء. الخواف يشك في مواعيد ربنا. يا احبائي الكتاب المقدس، كنت بقول كده من يومين، في حوالي 7900 وعد، 7900 وشوية يعني، واحد طلعهم يعني الوعود اللي طلعت من فم الله في الكتاب المقدس. قال الوعود دي تكفي 22 سنة كل يوم الانسان يتمسك بوعد فيه. تصوروا يعني 22 سنة كل يوم في وعد جديد. الوعود اللي في الكتاب المقدس كلها تخلص في كم سنة؟ 22 سنة. لو كل يوم مسكنا في وعد من وعود الكتاب المقدس وعشنا بيها يبقى حالنا ازاي؟ نمسك يا احبائي في وعود ربنا ونثق فيها ولا نخاف. نمرة 2، غير المؤمنين. دول في النار، لأن بدون إيمان لا يمكن إرضاء. أيضا في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت الراجسون، الناس اللي عملوا شر وعملوا أفعال دنسة. أيضا في البحيرة دي القاتلون، طبعا القتل بمفهوم الفعل، واحد يقتل واحد. أيضا الانتحار، اللي ينتحر بقتل نفسه، برضو فين؟ في النار. أيضا كل من يبغض أخاه فهو إيه؟ قاتل نفس. الكديس وحنا الكديس ما كنتش أحب أنهي بالجزء دوت، بس يعني أحباء الحكاية مش بعيدة عننا، يعني القاتلون دمش الحمد لله، لا احنا ما بنقتلش. لا، لو أنا ببغض إنسان، كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. الفئة الخامسة الزناة، طبعا الزنا زنا الفعلي بالجسد وزنا الفكر، لو الإنسان ما قدمش توبة عن الخطايا دي مصيره للبحيرة دي. أيضا الصحراء ومن يلتجئون للصحراء. الصحراء يعني واحد يعتمد على قوة الشيطان في تحقيق أي أمر هو عايزه، لا تقولوا لي بقى لا خير ولا تقولوا لي شر، أي أمر الإنسان يلتجئ فيه للصحراء، البتاع المثلث اللي بتحطوها في البيت عندكم ليه تعملي فيها ايه؟ تروحي تحرقيها بالنار. ليه؟ لان الصحراء دول رايحين فين؟ البحيره المتقده بالنار والكبريت. الفئه نمره سبعه عبده الاوثان، طبعا عبده الوثن، واحد يسجد لوثن. وعبده الوثن قال عنها القديس بولس الطمع الذي هو عباده الاوثان، الطماع عبد وثن. الخطيه الجسديه شهوه الجسد عباده وثن، انسان مستعبد لشهوه جسديه عبد وثن. ايضا في القايمه ديت مين؟ جميع الكذبه. بصراحه حاجه تخوف، يعني ماشي غير المؤمنين الراجسون الخائفون عبده الاوثان، لكن من ضمن كمان اللي في البحيره دي مين؟ اللي بيكذب. طب يا رب يعني دي حاجة بسيطة، ايه كذب يعني جنب عبادة وثن؟ يعني ايه كذب جنب نجاسة؟ قال لا، الشيطان كذاب وابو الكذاب، مفيش اب بيسيب ابنه، فالشيطان كذاب، كل اللي بيكذبوا تابعه ياخدهم معاه. شوفوا الكذب اللي احنا بنستهتر بيه يا احبائي، يعني واحد يقول لك يا ابونا انا كذبت، ايه كذبت دي؟ طب ما هي داخلة في القايمة برضه. ده حنانيا لما كذب القديس بطرس قال له يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان ايه قلبك. اخر ايه نختم بيها، ثم جاء الي واحد من السبعه الملائكه الذين معهم السبع الجامات المملوءه من السبع الضربات الاخيره وتكلم معي قائلا هلم فاريك العروس امراه الخروف. في الاصحاح 17 القديس يوحنا جاء له واحد من السبع الملائكه اللي حاملين سبع جامات الله وقال له هلما فأريك ايه دينونة الزانية العظيمة. النهاردة جاء واحد برضو من السبعة دول بيقول له هلما فأريك ايه بقى المرة دي؟ امرأة الخروف. قال له زي ما شفت مصير الأشرار تعال شوف مصير الأبرار. بكده احبائي بقى لينا جزء اخير في سفر الرؤيا، واخد من الاصحاح 21 من اول الآية 10 والاصحاح 22 كله. الجزء اللي فاضل دوت وصف تفصيلي للأبدية اللي وصفها في الرؤية السابعة اللي اتكلمنا عنها النهاردة. يعني الجزء اللي انا بديت بيه الكلام الرؤية السابعة بتاعت القديس يوحنا بيوصف الأبدية اللي هو الإصحاح 21 من العدد 1 لغاية العدد 8. ده كان وصف إجمالي ليه. وصف قال شاف مدينة نازلة من السماء. وصف قال شفت مسكن لله. قال شفت عالم جديد ربنا خلقه. قال شفت ان اقوال ربنا صفقة. ادي الكلام اللي هو وصفه لنا في سفر الرؤية في الرؤية اللي فاتت. هيرجع في الجزء اللي فاضل يوصف نفس المنظر ده بس في اكثر تفصيل. هيوصفه في سبع رؤى مفصلة هتاخد من الاصحاح 21 الاية 10 لغاية اخر سفر الرؤية. نسيبها بنعمة ربنا للمرات اللي جاية ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.